أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثاني حول حب المال بعنوان وتحبون المال حبا جما، حول مصيبة حب المال حبا جما. ينبغي ملاحظة الأسس التالية: أولا، تشتد الحاجة إلى الحديث عن هذه مصيبة، هذا الابتلاء البشري العام، وهو حب المال كثيرا. ليس الحديث هنا عن أصل حب المال، وإنما الحب الكثير للمال. تمس الحاجة وتشتد إلى الحديث عن هذه المصيبة بل الفاجعة، خصوصا في أيام ذكرى سبي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سبق ذلك من نهب وسلب. هذه الخيام التي نهبت في كربلاء هي خيام التوحيد، خيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نهبها وسلب حتى الأطفال فيها الذين كانوا يتلفظون بالشهادتين ويعرفون من عظمة أهل البيت نظريا ما لا نعرف، ومع ذلك فإن فجيعة حب المال جعلتهم يصلون إلى ما هو أخطر من السلب والنهب، الحرص على قطع رأس الإمام الحسين عليه السلام لأخذ الجائزة. ولا يصح أن يمر العاقل بشعر الرجز المنسوب إلى أو الذي كان يردده قاتل الإمام حامل الرأس بعبارة أدق: أوقر ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. لا يصح أن يمر العاقل بهذا الرجز مرورا عابرا دون أن يدخل إلى زوايا شغاف القلب ليجد هل في هذه الزوايا، في باطن الشغاف، في زاوية من نسيج شغاف القلب، هل هناك تعلق بالمال يمكن أن يتفاقم خطره فيصل إلى سوء المصير الكوفي. من هؤلاء الذين نهبوا من كانوا كما ذكرت في حديث سابق أصحاب سوابق جهادية أو أبناء مجاهدين أو مجاهدين أو أبناء جرحى وأبناء شهداء، ثم وصل بهم الأمر إلى هذا الإسفاف الإبليسي الذي يستغربه حتى إبليس. حتى إبليس مع أنه يأمر به لكن يستغرب، يعرف أنه أمر لا ينبغي أن يكون. السبب الذي يحتم أن نقف عند هذه النقطة بدقة هو أن يخاطب كل منا نفسه بموضوعية بينه وبين الله عز وجل، مش على المنبر ولا قدام الناس، لأننا سنحشر على ما تكون قلوبنا عليه. الذي يعبد المال لن يستطيع أن يقول لمنكر ونكير إذا سأله من ربك، لن يستطيع أن يقول الله ربي، وإنما سيقول المال ربي. إذن المسألة ليست وراءنا وليست هامشية، وإنما هي مصيرية، والله عز وجل لا يخدع عن جنته، ونحشر كما نحن. هذا الأساس ينبغي الوقوف عنده. والأساس الثاني، هل التخاصم الذي تعيشه أيها القلب، تعيشينه يا نفسي مع الأقربين والأبعدين لأجل سلعة، بدءا من التخاصم بين الأطفال الصغار غير المكلفين، لكن هذه الحالات تستمر وتشتد إذا كبروا، إذا لم يتنبه الشخص كيف ينبغي أن يصور نفسه. يتخاصم الطفلان لأجل سلعة، ويتخاصم الفتيان لأجل سلعة، ويتخاصم الهرمان الكهلان لأجل سلعة. هذا التخاصم لأجل سلعة أو تملك أو عقار أو ما شابه، إلى حيث تفتك بالأسر هذه الفجيعة، فجيعة حب المال حبا كثيرا حبا جما، ويصبح كل طرف ينظر ويعتبر أن هذا الشخص هو أسوأ من اليهود لأنه يأكل حق الآخرين. أتذكر مرة في يوم عرفة، بعد أن أنهينا أعمال عرفة، جاءني حاج بثياب الإحرام طبعا، قال: أخي أكل علي مالا كبيرا، فهل أسامحه بعد أعمال عرفة؟ قلت له: أيهما أهم، أخوك أو المال، الأخوة مع خيك أو المال؟ قال: المال مبلغ كثير، فلاح طبعا، مبلغ 3000 دولار. 3000 دولار بالنسبة للفلاح مسألة يعني. المهم أن يزين الشيطان للشخص أن هذا المال يستحق أن يخاصم لأجله ويقاطع على أساسه، مع أننا مأمورون أن نصل الرحم الذي يقطعنا، بل غير الرحم، صل من قطعك. إذن المشكلة ليست مشكلة عابرة، وليست مسألة نظرية، ولا أنها أحيانا تكون عملية، ولا أنها مسألة عملية عادية، هي في الصميم. إما أن يكون الشخص مؤمنا بالله عبد الله، أو يكون عبد الدنيا. الإمام الحسين سلام الله عليه حدد: الناس عبيد الدنيا. هذا التحديد يلتقي مع تحبون وتحبون المال حبا جما، ويلتقي مع وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ولأن الله عز وجل يريد الديانين فهو يمحص بالبلاء. إذا رأى الشخص أن ابنه سيفسد بالمال فإنه يبتليه، يقلل ما يعطيه، باعتبار أن هذا الاختبار، هذا البلاء لهذا الولد يصلحه. نحن كيف نتعامل مع من نتخاصم معه لأجل المال؟ يصل الأمر بنا إلى حد والعياذ بالله الاعتراض على الله عز وجل. أنا عملت كل ما يمكنني ودعوت إلى آخره ولا تعطيني، ثم إذا حصلت على شيء ابتلى بمرض أو ما شابه وأصرفه. وهناك أشخاص لا يعرفون بعض ما أعرف، ما عندهم الشطارة، ما تاجروا قد ما تاجرت، ما اشتغلوا قد ما اشتغلت، وأغنياء إلى آخره. يؤسس الشيطان من خلال هذا الحب الجم للمال للعداوة مع الله عز وجل. هذا التخاصم مع الناس حول المال يصبح تخاصما مع الله عز وجل. خصيم مبين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الأساس الثالث، يمكن فهم إشكالية الحب الجم للمال من فهم إشكالية الحب الكثير للأكل. حب الأكل من حيث الأصل طبيعي، شيء فطري وحاجة للإنسان. أنا ذكرت البارحة أن العلاقة بالمال تدور بين الضرورة والخطر. الأكل من حيث الأصل طبيعي، وأنه يأكل الإنسان بمقدار حاجته أيضا أمر طبيعي. أن لا يضعف نفسه يختار نوع المأكل المغذي شيء طبيعي جدا. أن يكون الطعام نظيفا أنيقا شيء طبيعي. لكن الإكثار من الأكل شو؟ ترى المشكلة الموجودة عندنا في الأكل هي عنوانها بس يعني حب الأكل، أم أن المرض الذي يفتك وهو عام إلا من عصم الله مرض الإكثار من الأكل، إلى حيث تصبح الحاجة الضرورية للجسد كما عودنا هي الحاجة الخطرة، هي المقدار الخطر. وكما تؤدي كثرة الأكل إلى مشاكل عديدة، وتفريع سهل وواضح، يعني عسر هضم، مرات بغص، مرات بموت، مرات إلى آخره، مرض هون مرض هون، أمراض مختلفة بتأثر العمر. كذلك الحب الكثير للمال الذي يزيد عن الحاجة يؤدي إلى مشاكل. هون إشارة أنه المقدس سيد الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان يعتبر أن حب المال يرجع في الأصل إلى حب الأكل. ونقطع السطر، كيف؟ أنه أول ما يولد الإنسان يبحث عن الحليب، كبر شوي بده يأكل، يصير بيفهم من الدنيا أنه الأكل لازم يتهيأ، ويكبر شوي بيشوف أنه الأكل ما بيتحصل إلا عن طريق المال. صح أنه بيتحصل اللبس وبيتحصل السكن، بس هو اللي بيجوا بمراحل تانية. فالأصل الذي يقوي حب المال في النفس هو حب الأكل. هون خلينا ننتبه، إذا نحن ما نوين نقتدي بأمير المؤمنين سلام الله عليه أو نصل من خلاله إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الأخذ القليل من الدنيا، معناها نحن يوميا من خلال الأكل نقوي حب المال فينا، مش بس حب الأكل، حب الأكل وحب كثرة المال، حب كثرة الأكل وحب كثرة المال. على هذا الأساس ينبغي أن يكون واضحا أن الشبه كبير جدا بين كثرة الأكل وخصوصية الأكل وبين خصوصية المال. هنا أيضا يجب أن يكون واضحا الأساس الأخير الذي أقف عنده، أن هذه الأمور لا يصح أن تبقى في إطار أيها الناس يجب عليكم، يعني أنه أنا الشيخ عم بحكي أنه هي المسألة أنا خاتمها وخالص مخلص فيها، بس في مشكلة هالعوام مش فهمانين هالقصة. هذا الأمر لا ينفع الشيخ ولا ينفع الناس، لا ينفع المستمع. المشكلة حقيقية محل ابتلاء للشيخ والسيد والحج المؤمن والختيار والكل، وخلينا نتعاون بدنا نلاقي لنا طريقة. نحن قررنا نتيجة أخطاء متراكمة وغزو ثقافي أن نقتدي بالمأكل والملبس والسكن والفخفخة والخصوصيات بآل أبي سفيان بالشجرة الملعونة في القرآن. هذا الاقتداء خطير جدا، هذا الاقتداء اللي حاربوا الله عز وجل بالقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم بتحذيره من الدنيا وبالتأكيد على الاتباع لأهل البيت عليهم السلام لنصل بهم ومعهم إلى الاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الجو العام عندنا ما إلنا علاقة نحن بعالم الأكل والخصوصيات، وطبعا الأساس التعاطي مع المال ما إلنا علاقة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أو أهل البيت عليهم السلام كانوا ينفقون على المحتاجين أكثر مما ينفقون على أنفسهم، وينفقون على عيالهم أكثر مما ينفقون على أنفسهم. أما ما يأخذونه ما أخذوه هم من الدنيا فهو أقل القليل، والروايات صريحة في حقيقة أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت. هذا الخط العام الذي ينبغي أن يضعه المؤمن أمامه، وبنفس الوقت يجب أن يعمل لتحصيل المال لينفق منه بالدرجة الأولى كما تقدم أمس، لينفق، لأنه بحسب القاعدة اللي أكدها هي المعادلة اللي المعصوم تحدث عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليس لك من مالك إلا ما قدمته إلا ما أنفقته. المال الذي يدخره الإنسان لنفسه بيصرفه على نفسه غالبا ليس له، يكون عليه. إذن هذا الأصل يحتاج إلى أن نستحضره أمامنا أنه في مشكلة حقيقية، ولا يصح إلا أن نواجهها بكل موضوعية وبمنهجية، ونربط بين علاج هذه المشكلة والدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه، نربط بين علاج هذه المشكلة وإقامة المجالس ونشر ثقافة العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، نشر ثقافة الصلاة على محمد وآل محمد صلوا عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
إكثار من الصلاة على محمد وآل محمد يجعل الإنسان مؤهلا لعيني خاصة من أهل البيت ليفصلوا حسابه عن حساب شيعة آل أبي سفيان. أثقل ما يوضع في الميزان هذه الصلاة، وهذه الصلاة تأثيرها في الدنيا إلى حد أن الذي يراجع كلمات العلماء حول الروايات في فضل الصلوات هي منهاج حياة. يعني لو فرضنا أن الإنسان لم يستطع أن يعمل من العبادات المستحبة إلا طبعا الصلاة على الرسول وآله، العلماء بيبحثوا عن وجوبها، وأنه مش هي بس مستحبة، الإكثار منها مستحب، لكن من حيث الأصل هي واجبة. فالعلماء يؤكدون على أنها منهج، يعني من لم يستطع أن يأتي من العبادات المستحبة إلا بهذه الصلوات فإنه يصل. وفي هذا السياق ينقل بعض الصلحاء أنه تشرف بلقاء الإمام السجاد سلام الله عليه في المنام، سيدي ما العمل؟ كيف الوصول؟ فقال له الإمام السجاد: وارث الحسين والنبيين، القائد الإلهي الأعظم من كل الأنبياء ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عظمته محمدية. الذي كان مريضا في كربلاء، كان مريض، لكن مش هو مريض كربلاء وهو على أبا الإمام السجاد صير على الأساس. الإمام السجاد سلام الله عليه قال له: أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، والباقي علينا.
صل على محمد وآل محمد.
فيما مضى ذكرت آيات حول العلاقة بالمال، هنا أذكر أولا الآيات 17 إلى 24 من سورة الفجر. هذه الآيات هي التي ورد فيها: وتحبون المال حبا جما. الآية 20 من سورة الفجر هي الآية: وتحبون المال حبا جما. سورة الفجر هي سورة الحسين عليه السلام، والذي حدد أن سورة الفجر هي سورة الحسين عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه، كما أورد الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 644 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي عليهما السلام، من قرأها كان مع الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة في درجته من الجنة، إن الله عزيز حكيم. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآيات هي ما يلي: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ماذا يا ليتني قدمت لحياتي. يعني ما مضى لم يكن حياة، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أن يصر الإنسان على أن يصرف كل جهده لأجل المال والممتلكات في هذه الدنيا، هي اسمها الدنيا يعني حياة الدنيا، وينسى الآخرة، هو النقيض للمطلوب والذي نعتقد به نظريا، لكن عمليا يشدنا الأكل والشرب والمال بخصوصيات اللي تحصل بالمال، تشدنا إلى نسيان الآخرة، نسيان الإيمان بالغيب، وتقربنا من سلوك غير المؤمنين، من سلوك الكافرين. هذه الأعمال عندما تصل بنا إلى تطابق سلوكنا مع سلوك غير المؤمنين بنسبة كبيرة نخرج من الإيمان. والقرآن الكريم صريح: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ازدادوا كفرا. وكما ذكرت الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن في مشكلة حقيقية، مشكلة أن الوصول إلى الإيمان لا يمكن أن ينفصل عن مراقبة طريقة تفكيرنا بالمال وبتحصيل المال، هذا الحب الجم للمال فينا. أصل وجود هذه الآية في سورة الحسين عليه السلام ينبغي أن نقف عند دلالاته. من دلالاته أنه كربلاء كانت على علاقة فاجعة، كربلاء كان من أسبابها بشكل واضح المال السياسي. وكما تقدم كيف تم شراء وجهاء أهل الكوفة، أما الأشراف فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم، والغرارة هي عبارة عن الكيس الكبير من الصوف أو من الشعر. وأما سائر الناس فهم فقلوبهم معك وسيوفهم غدا مشهورة عليك، والمال هو الأساس. طيب، إذا أراد الإنسان أن يقرأ كربلاء قراءة حقيقية عملية، هل يمكن أن لا يفكر بل لا يمضي عمره وهو يفكر في علاقته بالمال ليضبطها ضمن أصل حب المال طبيعي لتأمين الحاجات، إلى تأمين الحاجات ثانيا، لكن أولا للإنفاق حتى يساعد على أن يكون المجتمع. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أبسط الأمور التي تجعلنا أمام واجب الانتباه إلها هو أن الشخص الذي لا يفكر إلا بنفسه ليس إنسانا. بمجرد أن يغلق الشخص على نفسه ويقبع في قمقم الأنا وعلى الدنيا من بعدها العفا، وبطيخ يكسر بعضه، واللي شاطر يشتغل ويحصل، وأنا شو خصني حتى إذا كان أخوه. هذا أمر مرعب، يعني بهيمية. مش كل الحيوانات، مش كل البهائم تكرم بيشتغلوا هيك. في قصص الحيوانات التي تعطف وتهتم، أنه مثلا والله الشيء دستغيب يورد قصة في كتاب القصص العجيبة، أنه فلاح في قرية ولدت مرته وتوفت، اضطر يأخذ الولد معه، ما في حدا يخلي هالطفل عنده. هو بيرعى غنم، راعي، بحط هالولد بمكانه وبيروح وبيجي، سمع هالولد عم يبكي، فبده يخلص هيك شغلة للغنمات، وقام الركض بالأثناء شافه سكت. شو القصة؟ وصل لهونيك لقى غنم جاي واقف فوق منه حاطة بزها بتمه، انه هالغنمة حست عدمها انه هذا طفل يا حرام عم يبكي بده يرضى. فعندما يكون الشخص لا يفكر بأخيه وعنده مال كثير ويصطفل، وأنا أعطيته كثير، شيء عجيب. هذا اللي بيخلي العلاقة بالمال توصل إلى ما وصل إليه حامل الرأس أو قر ركابي فضة أو ذهب، أو مثلا السلب والنهب وما شابه، وأنه شيخ عشيري محمد بن الأشعث بعد أبوه الأشعث ابن قيس، محمد بن أشعث عرف بعد كربلاء قيس قطيفة، لأنه في قطعة مثل عباية للإمام الحسين أخذها، فعرف قيس قطيفة. اللي أخذ القميص فلان مرثد كذا، وهكذا. إذن ينبغي التنبه إلى هالخطورة، وأن من يريد أن يكون حسينيا يجب أن يحسم أمره في العلاقة بالمال. بده مصاري والله بده رضا الله. الثواب خير عنده حقيقة أو لا؟ هذا صح، ثواب ثواب إن شاء الله إن شاء الله، أرجوكم الدعاء، وإن شاء الله والله الدعاء مهم كثير، وصلوات وحدة أكثر من 100,000 ليرة أو من رئيس، لكن بالباطن أعوذ بالله حكي كفر. هو لا يعتقد بهذا، يعتقد بأنه مصاري كل شيء وخلاص، معك قرش وتسوى قرش، مش واصل القصة صايرة أي بين قوسين والعياذ بالله. منقرأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن منشتغل على أساس معك قرش وتسوى قرش، وإذا انتأدنا غيرنا عيد هيك فلأنه مش واصلنا شيء. مثل اللي بيقول له مثلا والله هالشغلة مش منيحة ما تأكل منها، بيقول أصر الواحد عم يأكل قشور برتقال، فأصر أنه عليه الشخص الآخر أنه عيب هذا، شو القصة مشغلة مش منيحة. فلما أصر هو بده يأكل، قال له طيب أعطيني شوي. بصيرنا بقصة العلاقة بالمال أنه بتثيرنا القصة، لأنه نحن بدنا نفك حريصين على المال. فإذا صرنا نحكي على واحد أنه بخيل ما أعطى، لأنه نحن ما حصلنا. بدنا ننتبه، هالأمور يجب أن يدقق فيها الحسيني تماما ليضع العلاقة بالمال ضمن الضوابط الشرعية. الإمام الحسن عليه السلام خرج من ماله كذا مرة، عدة مرات، يتصدق بجميع أمواله، وقبل خروج من المال أنه قاسم الله أمواله كذا مرة، وخرج من ماله كذا مرة. المعصوم فوق أسر المال أو تأثير علاقة المال، لكن يريد ثواب الله، يريد وجه الله والدار الآخرة. كذلك في سيرة أمتنا، شو موقع المال؟ أيضا من الآيات المرعبة حقا، إذا واحد بيظل كل عمره يفكر فيها، بس يفكر تدبر يعني، يشوف انه طيب ايمتى ان شاء الله الله بيوفقنا انه نصير هيك نحن. هي من الامور اللي مثل كل الامور الايمانية والاخلاقية، محال الا بقدرته. لا يدخل الجنة احد بعمله وانما برحمة الله. قيل حتى انت يا رسول، انت يا رسول الله، قال حتى انا. الاية 24 من سورة التوبة، قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. لحد هون بيقول السيد الطباطبائي هول المجتمع. هلأ بده يبدي سبحانه وتعالى يحكي لنا عن الأصول التي يقوم بها المجتمع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الأصول التي يقوم بها المجتمع، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقون هم الذين يحبون هذه القائمة الطويلة كلها، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال المقترفة اللي حصلوها والتجارة التي يخشون كسادها والمساكن الفخمة اللي تعبانين عليها وحطوا فيها جنى العمر مساكن وترضونها. إذا كانت هذه أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله فإذا هؤلاء فاسقين. طيب فإذا واحد شاف أنه والعياذ بالله ممكن سلعة يحبها أكثر ما بيحب الله عز وجل، هون يعني وصلنا لمشكلة حساسة. الحب لله، حب الله واجب، مش واجب بس الاعتقاد بالله، الاعتقاد بالله عز وجل واجب، لكن واجب أيضا حب الله. والحب نحن بنعرفه، يعني واحد لما بحب شغلة، سلعة، شخص، أي شيء، بحس بالحب في القلب يخفق. طيب فإذا كان أنه حبنا لله عز وجل للحب الميت، بنقل له حب، نحن بنقول عنه حب، فبتكون المشكلة أكثر من أنه منحب هالقائمة الطويلة أكثر من الله. لا، أصلا ما في حب لله. الحب لله عز وجل نفهمه من خلال كلمات المعصومين، كلام المنسوب للإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. سيدة زينب عليه السلام، ما رأيت إلا جميلة. أو علي الأكبر عليه السلام، لا نبالي أوقعنا على الموت أو مقع الموت علينا. الإمام السجاد سلام الله عليه، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ويا منى قلوب المحبين. منى قلوب المحبين. الإمام الصادق عليه السلام: أنا من حبك ظمآن لا أروى، جائع لا أشبع. حب الله، أنه يصير حب قيس لليلاه أكثر من حبنا لله، أنه يصير عنا والعياذ بالله أحيانا حب الغيبة أكثر من حب الله، حب الأذى للآخرين. هذا المنهج مش تصعيب على الناس. أنا قلت أنه أنا ما عم بحكي بلغة يجب عليكم، هذا إشارة لحقيقة الأمور. في نوع من التدين اللي بيعبر عنه الإمام الصادق عليه السلام: اكتفيتم بأدنى الإسلام. هذا التدين أنه شيء خفيف، هيك شيء من التدين، صبغة التدين. هذا الأمر لا يمكن أن يوصل إلى رضوان الله عز وجل. هذا اللي بيجتمع مع الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واجبنا أن نستعد لآخرتنا، نستعد العرض على الله عز وجل، ونطرح هذه الأمور ونقف عندها بدقة. هل تحب يا قلب، هل تحب الله ورسوله والجهاد في سبيله أكثر مما تحب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشير والأموال والتجارة والمساكن التي ترضاها والمسكن الذي ترضاه؟ الآية اللي بعد تالية التي أقف عندها: وآتى المال على حبه. الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بعالم الإنفاق في حوالي 70 آية في القرآن الكريم حول الإنفاق. التدين هو خدمة الآخرين. التدين. الإمام الصادق عليه السلام بيقول: كان العابد في بني إسرائيل لما كانوا مؤمنين إذا بلغ الغاية في العبادة أصبح مشاء في حوائج الناس. يعني أيهما عبادي حقيقي؟ إن واحد يكثر من الأوراد وحده ولا يهتم بشؤون الناس، هذا إنسان أناني. هي العبادة اللي العلماء بيعبروا عنها فيها حظوظ النفس، وعم يشتغل فكر مصلحته من فكر، لا بده يحمل هم أمر معروف ونهي عن المنكر ولا خدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين ولا شيء ولا شيء أبدا. حتى الجهاد في سبيل الله ما بفكر فيه، صار يعبي وقته بأوراد. وقد يكون من نوع العابد اللي نبي موسى على نبينا وآله عليه السلام مر شاف عابد حب أن يعرف ثوابه على العبادة، صار له زمان عمر عم بيعبد، فشاف الثواب قليل، الله عز وجل أخبره أن ثوابه قليل. طيب يا رب شو السبب؟ قال له الله عز وجل أوحى إليه تكلم معه، انظر إلى عقله، شوف عقله كيف. ففي أكثر من قصة. في بعض القصص أنه بيقول له: كيف بكاؤك؟ بيقول له: ومثلي يسأل عن هذا؟ وختمها يعني مسألة طبيعية. إذا العجب اللي بوصل للتكبر، واحد بصير متدين حتى يصير متواضع ويزيد تواضع. فإذا أول دخوله شمع طوله، أنه صلى له ركعتين، عمل له كم شغلة هيك، أرى زيارة دعاء شوي، صار يشوف حاله أنه هو مهم، انحرف، راح الشيطان خلص منه يعني من الأول. القصة الثانية مع النبي موسى، أنه العابد بده يعرف كيف عقله، عم يسأله عن عبادته، أنه شو الوضع اللي أنت فيه، شو مثلا بصير معك، شو في حواليك، شو بتتمنى. فقال لو كان لربنا تكرم حمار يرعى هذا الحشيش. هي المشكلة اللي نفكر فيها، هي المشكلة انه عقله هالقد. فمسألة التدين مسألة خدمة للناس وضمن الضوابط، حركة القلب في خط العقل الذي عبر عنه العقل التام والكامل، عبر عنه المعصوم. هنا مناسب الوقف عند على حبه، وآتى المال على حبه، أولا لأنه المعنى له علاقة بالموقف من حب المال، وثانيا لأنه على حبه التعبير هذا وارد في سورة هل أتى ويطعمون الطعام على حبه. شو معنى على حبه وآتى المال على حبه؟ مقدس الأردبيلي من كبار علمائنا بيقول رأيين، رأي الأول أعطى المال وآتى المال على حبه، يعني أنفق المال، أعطى المال مع أنه يحب المال، هذا رأي. ثم يقول السيد المرتضى ذكر رأيا لم يسبقه إليه أحد، وآتى المال على حبه يعني على حب الله عز وجل، لأنه تعبير هيك المحقق المقدس الأردبيلي يقول، وهذا نقله مجمع البيان عن السيد المرتضى، على حب الله تعالى أي لوجهه والتقرب به إلى الله ما سبقه إليه أحد، وهو مذكور في الكشاف وتفسير القاضي أيضا. إذن الكشاف الزمخشري صاحب تفسير القاضي أخذوه من السيد المرتضى. اللي بيخلينا نوقف عند هذا التعبير أنه على حبه معناها في سبيل الله لوجه الله، هذا التعبير باللغة العربية مستعمل من جملة الاستعمالات. رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم أطعم مسلما على جوع إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، وما من مسلم كسى أخاه على عري إلا كساه الله من خضر الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق. يعني تعبير على حبه بشكل طبيعي يأتي في اللغة العربية بمعنى أنه في سبيله لوجهه. وبهالمناسبة باعتبار أنه المقدس الأردبيلي مشهور بالقداسة، وفي درس بحياته حول الموقف من المال، والهدف من ذكر هذا الأمر أنه الشخص الذي يقرر أن يضبط حبه للمال يصل به الأمر إلى حيث يتحاشى أن يحاسب يوم القيامة على مال. يعني أفضل ما يعلى بأموال يتحاسب عليها وما بيعرف أنه مش الحال، ولا لا صير يتحاشى، يعني يصل إلى مرحلة حقيقة لا يحب إلا ما يقيم أوده، ما يقيته ومشي أموره بس، والباقي حاول يتخلص منه. هذه الحقيقة كبيرة إلا على الخاشعين. أنا شايف مثال هذا النموذج بحياة المقدس الأردبيلي، وسامع قصة عن فلاحة بالجنوب، يمكن بعدها ختيارة طيبة بيشتغلوا بهالطريقة اللي أنا ما بقدر أفهمها، بس بفهم أنه واجبنا نشتغل حتى نوصل لهم، ولا تؤتى هذه المسائل إلا برحمته عز وجل. المقدس الأردبيلي شو صار معه؟ عم يتلي مي، يستقي الماء بالدلو من البئر، فخرج البئر، خرج الدلو مملوءا ذهبا. المقدس الأردبيلي إيراني من أردبيل، فقال خدايا أحمد ازتقى بمي خاهد، بالفارسي يعني إلهي أحمد، هو اسمه أحمد قدس الأردبيل، أحمد بده منك مي، وقلب الدلو يعني كب كل الذهب اللي بتدلو بالبير، وإلهي أنا بدي مي. نحن كيف نتعامل مع هالمسألة؟ طبعا أنا بعرف أنه طرحها صعب علي وعليكم وعلينا، وأنه طيب لو كان يأخذن يعطيهن لغيره. الرزاق هو الله، وهناك من الناس الحديث القدسي: إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد. المرجع السيد موسى الشبيري الآن موجود في قوم، هو ينقل أنه أبوه المرحوم السيد أحمد، أدركته في قوم المرحوم السيد أحمد، ذهب مع الإمام الخميني إلى العابد المقدس الشيخ حسن علي أصفهاني، معروف بنخدكي، مدفون بحرام الإمام رضا عليه السلام. الإمام طالب منه علم الكيمياء، فبيقلهم هو طبعا الإمام والسيد أحمد بيقول للسيد موسى طالبين علم الكيمياء، بيقلوا الشيخ حسن علي أصفهاني للإمام: إذا أعطيتك علم الكيمياء تضمن أن لا يصل منك مال إلى من لا يريد الله أن يوصل إليه مال، تضمن أن تتصرف بحسب ما يقضي الله ويقدر. الله عز وجل يبسط الرزق لعباده ويقدر، بضيق حسب المصلحة. مثل ما قلت لكم أنه نحن واحدنا بشوف ابنه هلأ لازم شوي يضيع عليه، ينتبه بطل يبذر، بدي أحفظ إنسانيته. فبيقول الإمام، قال له: لا ما بضمن. قال له: إذن رح أعطيك ذكر يغنيك عن الكيمياء. وأعطاه هذا الذكر، أنه بعد كل فريضة يقرأ تسبيح الزهراء عليه السلام، ثم الآية الكرسي إلى العلي العظيم، مش لعندهم فيها خالدون، إلى وهو العلي العظيم، عفوا أول شيء آية الكرسي إلى العلي العظيم، ثم تسبيح الزهراء عليه السلام، ثم قل هو الله أحد ثلاث مرات، ثم ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد، وثلاث مرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الإمام الخميني منقول عنه كمان، هذه اللي موجودة بتمت القصة، أنه كل ما حصل عليه هو على علاقة بهذا الورد. إذن مسألة المال، أولا ينبغي أن نراقب الحب الجم للمال، ثانيا ينبغي أن نعمل على تنظيم الأكل واللبس والخصوصيات، مصرف ما نحتاجه، ونفرق بين الضروري والمسموح فيه وبين غير المسموح فيه، لأن العلاقة بالمال دائما علاقة بين ضرورية وبين الخطر. وبالإضافة إلى هذا ينبغي أن نقوي فينا الإيمان بالغيب، لأنه لا يمكن التفكير باتجاه الآخرة وتفضيل الثواب على المال إلا إذا قوي الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب لا يمكن أن يقوى إلا بالعبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن منهج الذكر الدائم، منهج العبادات المستحبة، هذا المنهج اللي بتندروا عليه هلأ بعض مشايخنا وبعض كوادرنا وبمدارسنا وبغيرها. قبل مدة بيقولوا لي عن واحد تربوي، انه بيقول لهم الشيخ عباس القمي هو عادي، شخص عادي، اذا مفاتيح الجنان كتاب هامشي، انه تربوي قديم باحدى مدارسنا وبيحكي بهالطريقة. في المقابل الامام الخميني رضوان الله عليه بيقول الشيخ عباس القمي لم يؤلف مفاتيح الجنان وانما جمعه، يعني اللي ألف مفاتيح الجنان بين قوسين الله عز وجل ورسوله أهل البيت، من المؤلفين؟ شيخ عباس القمي جمعهم، جمعهم وهو يعتني بالسند. شيخ عباس القمي من شيوخ الرواية للإمام الخميني رضوان الله عليه. شيخ عباس القمي أمضى 20 سنة يؤلف كتاب سفينة البحار، 20 سنة. شيخ عباس القمي ألف كتاب منازل الآخرة وطبع بالفارسي وراح على قم، أبوه بقم بيروح بيحضر درس لواعظ بحرم المعصومة، فالواعظ عم يدرسه من كتاب منازل الآخرة، بس مش قايلهم هذا الكتاب لمين. الشيخ عباس كان بالنجف، راح على قم بيقول له أبوه: يا شيخ عباس، أنا حابك تصير تحكي مثل هذا الواعظ بالحرم بدرسنا من كتاب اسمه منازل الآخرة، ياريتك يا بي بتصير مثله. بيقول الشيخ عباس: كم مرة بدي أقول له يا أبوي ما أنا مألف هذا الكتاب، شفت هذا في ادعاء، ما قلت له. هذا الشيخ عباس القمي اللي من منهج الرسول وأهل البيت، منهج دوام الذكر دوام العبادة، وصل لهون، ونحن في عصر نعتبر أنه هذا تخلف. والميزة الأساسية لخط الإمام هي هذا الجانب العبادي. خط الإمام نحن شو خصنا فيه إذا ما كان هو تظهير لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة؟ إنه مثلا الشيخ اللي ما بده يعمل مستحبات، ليش بده يمنع الناس؟ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إذا ناس بدني يصلوا صلاة ليلة الرغائب بتصدوا مشايخ أنه هذه سندها كذا، زيارة عاشوراء سندها كذا. وللعجيب المذهل، أمس استمعت إلى ملف للسيد كمال الحيدري اللي كان كل الفترة الماضية يتكلم كلام عالم، الآن يتكلم كلام ما بينفهم أطلاقا. بيقول: أما اللعن في زيارة عاشوراء فلا أصل له أطلاقا، لا أصل له. بعدين قال يعني: اللهم خص أنت باللعن أول ظالما والثاني وكذا، الأول والثاني، هذا لا أصل له أطلاقا. أولا إذا مقصود لا أصل له يعني مش صحيح، فهذا خلاف القرآن الكريم. الله عز وجل يلعن من يؤذي رسول الله، وكل من آذى الرسول يشمله اللعن، ومسألة طبيعية، فهذا الأصل واضح والأصل قرآني. وإذا كان مقصود لا أصل له أن هذه العبائر لم تكن في النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي من كتابه مصباح المتهجد كما يرى البعض ويصرحون بهذا، إذا المقصود لا أصل له أنه هذه العبارات لم تكن في النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي، فالجواب ارجعوا إلى الفوائد الرجالية لسيد بحر العلوم وإلى مجالس المؤمنين للشهيد الرابع الششتري، تجدون هذا الكلام قلته للأخ الشيخ حسين راضي اللي ألف كتاب بيثبت انه من خلال تتبعه للمخطوطات انه النسخة اللي كانت عند الشيخ الانصاري ما فيها عن الاول والثاني والثالث والرابع. قلت له: شيخنا انت شايف هول؟ قال: بلك تبعث لي اياهم. بعثت له اياهم. السيد بحر العلوم والقاضي الششتري الشهيد الششتري بالفوائد الرجالية ومجالس المؤمنين بالعربي والفارسي يعني بيقولوا انه الشيخ الطوسي رفعت به والشيء الى الخليفة العباسي انه بيلعن الاول والثاني والثالث والرابع، فاستدعاه وقال له: ما هذا اللعن في المصباح، في كتاب مصباح المتهجد؟ فبيقول على الفور في البداهة قال: الاول قابيل، والثاني نمرود، والثالث عاقر ناقد صالح، والرابع ابن ملجم. فسري عن الخليفة وأكرمه وانتقم من الوشاة. طيب، مع وجود، قلت له شيخنا وأقول لسيد كمال الحيدري، مع وجود هذا الاحتمال كيف بتقول لا أصل له بمعنى أنه لا أصل له في العبارة؟ ثم من حيث السند زيارة عاشوراء هناك دراسات علمية رجالية جادة. سيد موسى الشبيري من كبار العلماء المدققين، يعني أعرف خصوصياته عن قرب، درست عنده في الكفاية. سيد موسى دراسته والمرجع الجليل سيد موسى الزنجاني، اللي أنا سمعت الإمام الصدر سنة 72 بيقول له سيد موسى لأيمتى، قلوا لسيد مهدي الروحاني لازم تنزلوا رسالة. سنة 72 كان السيد موسى الصدر عم بيقول له أنت لازم تطبع رسالة، وكذلك للسيد مهدي الروحاني، يثبت بالأسلوب العلمي لعلم الرجال صحة سند زيارة عاشوراء. ثم أخيرا نشر تحقيق مناقض للمخطوطات اللي رجع لها شيخ حسين الراضي. تحقيق الذي نشر يثبت أنه كان لمصباح المتهجد عدة نسخ، هي نسخة من النسخ اللي كانت عند الشيخ الطوسي، كان في نسخ تاني. ومن نقل زيارة عاشوراء عن المصباح وليس فيها هذه العبارات نقلها من نسخة لكن لم يرجع إلى النسخ الأخرى بالدليل والبرهان. فإذا نتيجة أنه لا يصح أن تقارب هذه الأمور إلا بأسلوب علمي. أما أسلوب أنه نحن نفهم أنه الحرص على الوحدة الإسلامية يعني أن مثلا نداري من؟ إذا نداري النواصب، النواصب ليسوا مسلمين ولا تجوز الوحدة معهم أطلاقا. وإذا نداري السنة فنحن حاجتنا في العلاقة بالسنة وغيرهم أن نجتمع معهم على حب أهل البيت. الأمور الثانية ليكون واضحا، هناك خلاف بيننا وبينهم، خلاف واضح، لكن نحن لا نسيء إليهم من خلال الإساءة إلى رموزهم. نحن يجمعنا معهم حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإكمال ذلك بحب أهل البيت، وهم يمتازون عن النواصب بهذه النقطة. هي المسألة اللي بدنا نركز مع السنة عليها. أما أنه نحن نترضى على فلان وفلان من الصحابة حتى يرضوا عنا، لا، هذا مش مطلوب. كما سمعت وآسف جدا أنه السيد عبد الله نظام يتحدث بهذه الطريقة، آسف جدا أنه مثلا يقول عمر رضي الله عنه، نحن ما في داعي عندنا للتنازل عن قناعة لكن لا نسيء إلى أحد. فلا يفهمن أحد أن الوحدة تعني أن نتنازل عن قناعات مبدئية. نحن يعتقد، يعلم السنة جميعا أننا نعتقد بأن الخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن أخذها أخذها بغير حق، لكن نحن ندعوكم إلى أن نتفق على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أهل البيت. أنتم تقدسون أهل البيت ونحن نقدس، نقول أكملوا هذا الأمر، ولن نمس، لن نستفزكم بطريقة أنه نتكلم حول الأول أو الثاني أو الثالث أو ما شابه. وأما ما بعد الثالث معاوية وغيره، هؤلاء مش من رموز السنة، هؤلاء نلعنهم علنا ولا نتردد ولا يرمش لنا جفن، ولا يجوز للمؤمن إلا أن يلعنهم علنا. الآخرين لا نستفزكم، بس عنا قناعة تانية. ما حد يتصور أنه نحن والله بهالعصر مضطرين أن نداري أبدا، هالمدارات خطأ وانحراف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار. مناسب إشي وإشارة هون أنه حتى لما منقول صلى الله عليه وآله وصحبه هذا غلط، لأنه هي الصيغة توقيفية صلى الله عليه وآله. سمعت على قناة إسلامية أحد المشايخ المحترمين بيقول صلى الله عليه وآله وصحبه، مع المتفق عليه بين الشيعة والسنة اللهم صل على محمد وآل محمد، هي وصحبه والتابعين وكذا، هذه شغلة بني أمية حتى يقللوا من ذكر أهل البيت ويبعدوا أهل البيت، على طريقة ابن الزبير اللي قال انه ذكر خطب بثمان سنين وكان حاكم عامل حاله خليفة لم يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا ليش؟ يقول المسعودي في مروج الذهب قال ان له أهيل سوء عيد اهل بيته. فاذا نحن نصير نقول صلى الله عليه وآله وصحبه ما في داعي صلى الله عليه وآله، هذا المتفق عليه عند الشيعة والسنة، وهي المدارات مش مسموح فيها لأنه تسهم في نشر الثقافة الأموية اللي بتبعد الناس عن أهل البيت، وبتخلي أنه الصحابة هن عنوان حد أهل البيت. أبدا، الصحابة كلهم يجب عليهم الاعتقاد بميزة أهل البيت، ويجب عليهم أن يحبوا أهل البيت، لأنه بإجماع الشيعة والسنة يجب حب أهل البيت. فإذا الصحابة ما حب أهل البيت فقد قيمته نهائيا مش صحابة مما كان. حتى يعني الأول والثاني طبيعي، هذه والنصوص المنقولة عنهم تؤكد هذا الجانب. فإيانا أن نتصور أنه التفاهم مع السنة يعني أنه نحن نترضى، نحن لا نسيء وعندنا قناعة لا نستفزكم، والمعركة مع العدو تحتم علينا هذا الأمر، ونحن مقتنعون بوجوب الوحدة معكم شرعا مش قناعة سياسية. وحتى تبقى الأمور ضمن خطها السياسي عم نقول هذا الكلام، عم نقول خلي يكون واضح، مش ما تصوروا رأي رأيكم أنا بكل شيء ولا رأيكم رأيي بكل شيء، وإلا كنا شيء واحد ما كنا اثنين. لكم أنتم إخوتنا في الله، نحرص على وجوب الوحدة معكم ونركز على المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أهل البيت، ونبحث سائر المسائل بالسياق الطبيعي. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في البحرين والحجاز خصوصا شهداء ليلة العاشر، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.